السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا من عباده العالمين العاملين، وأن يوفقنا لبذل العلم والقيام عليه، وأن يقع موقعا طيبا يؤتي أكله وتبدو ثمرته وتعظم عاقبته. كنا في الدرس الماضي ابتدانا فيما يتعلق بباب المساقات، وذكرنا مسائل متعلقة بهذا الباب من جهة تعلقها بباب الشركة والكلام على مشروعيتها، ثم أيضا بعض تفصيلات المسائل المتعلقة بباب المساقات من جهة ذكر المساقات الصحيحة المشروعة وغير المشروعة، وذكر الأدلة على شرعيتها، وما يمكن أن يعكر على هذا الأصل، وهو حديث رافع بن خديج. ثم ذكرنا ما يتعلق بحكم المساقات من حيث اللزوم والجواز، ومذهب الحنابلة في ذلك رحمه الله تعالى، وانتهى الكلام في ذكر ما يلزم كل واحد من المتعاقدين، رب الأرض وصاحب الشجر من جهة، والعامل من جهة أخرى. وقد فصل المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكل واحد منهما، وذكرنا أن هذه المسألة منها ما لا إشكال في تعلقه بالعامل، ومنها ما لا إشكال في تعلقه بصاحب الأصل، ومنها ما هو متردد أو يمكن أن يحصل فيه شيء أو نوع تجاذب، وإن كان ميله لصاحبه أو لرب الأرض أكثر من ميله للعامل، كاللقاح والزبل، شراء الزبل وما يتعلق بحيوان الدولاب أو بقر الدولاب، كما ذكر ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى. ونكمل ما وقفنا عنده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ويلزم العامل كل ما فيه صلاة الثمر من حرث وسقي وزلال وتدقيق وتشبيس وإصلاح موضعه وطرق المال وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يجلبه كسد حائط وإزرار الأعمال والأولاد ونحوه.
ما انتهينا منها؟ أظن انتهينا. ها؟ ما عندي إلا ما ذكرت لكم فيما مضى. ذكرنا ما يتعلق أن على العامل ما يتعلق بصلاح الثمرة. القاعدة في هذا أن كل ما كان من شأنه صلاح الثمرة فهو على العامل. فالسقي أصل ليتعلق به صلاح الثمرة فتعلق به، ومثل ذلك بث الزبل وهو السماد. نعم، كذلك مثل ذلك اللقاح، فعل اللقاح ونحوه، كلها تعلقوا بها الثمرة فكانت على العامل. وذكرنا أن ما كان طريقه أو تعلقه بالأصل كشق جدول الماء ونحو وسد الحائط وعدم وجود ثغرة فيه أو نحو ذلك فإنه تعلقه برب المال. أظن أننا انتهينا إلى بقر الحرث، هل هو مما يتعلق بالعامل أو برب الأرض؟ ما ذكره الحنابلة في هذا باعتبار أن الحرث أيضا حصول الثمرة ونضجها وكمالها وحسنها فإنه على العامل، ويفرقون بينه وبين بقر الدولاب من جهة أن جريان الماء في الأرض متعلق بأصلها، وأما حرثها متعلق بثمرتها، فلأجل ذلك فرقوا بينهما. لا أدري إذا كان أحد عنده شيء في هذا، بحثت فيها شيئا؟ نعم. كيف؟ ما سمعت. الجذاذ، نعم. بالنسبة للجذاذ، الحنابلة رحمه الله تعالى في الجذاذ في المساقات قالوا إن اشترط على العامل لزمه، وأما إذا لم يشترط فإن على كل واحد منهما جذ نصيبه، باعتبار أنهم يعتبرون أن عمل العامل هو في الحصول على الثمرة، فإذا تحصلوا الثمرة انتهى القدر الذي يلزمه، فلأجل ذلك لم يلزموه بالجذاذ هنا. وسيأتينا ما يتعلق بالحصاد في المزارعة، ولعلنا أيضا أن نقف عندها ونشير إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وتصح المزارعة من معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر.
أعد هذا. نعم.
قال: وتصح المزارعة من معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر.
نعم. قال: وتصح المزارعة. هذا بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم المساقات انتقل إلى المزارعة. وما الفرق بين المزارعة والمساقات حتى يفصل بينهما في الحكم؟ المزارعة هي، نعم، ها؟
ما يخرج من الأرض ما يزرعه الإنسان يؤخذ المعلوم إلى.
طيب ما الفرق إذن بينه وبين المساقات؟
المساقات هي شجرة.
نعم. طيب، يعني أن المساقات هو في كل ما كان له ساق شجر أصل ثابت لا ينتهي بانتهاء وقت، وإنما هو يدوم ويستمر، مثل النخيل والزيتون وأشجار الفواكه وغيرها. نعم. أما الزرع فهو مما يبذر ويحصد في نهاية الموسم وينتهي، ثم يعاد زرعه مرة أخرى، فإذا ليس له أصل، ليس له ساق يقوم عليه يعتمد عليه، وإنما هو تنبت هذه النبتة ثم تثمر ثم تنتهي. فإذا هذا هو المزارعة. وإذا نظرنا إلى ذلك فإنها من هذه الجهة لا تفرق كثيرا عن المساقات إلا من حيث حقيقتها، فهذه مزارعة وهذه مساقات. أما من جهة الحال أن هذه فيها بذل الأرض الذي هو الأصل، وهذه بذل الأرض مع الشجر، أو بذل الأرض والشجر لمن يغرسها على ما ذكرنا سابقا. نعم. ثم بعد ذلك يتعلق بها من العناية في كل واحدة منهما ما يتعلق بالآخر. والقول بصحة المزارعة مثل القول بصحة المساقات، فهذا هو الذي ذكره فقهاء الحنابلة وغيرهم اعتمادا على ما صحت به أو ما صح به النقل وتوارد عليه العمل من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا بالخلفاء الراشدين، وبقي بذلك العمل جيلا بعد جيل لا يختلف في ذلك. وأصلها ما جاء في حديث ابن عمر لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بجزء مما يخرج من شجرها وثمر من زرعها وثمرها، فدل ذلك على أن تعلق المعاملة التي جرت مع أهل خيبر في المساقات وفي المزارعة، لأن الثمر للأشجار والزرع للحب ونحوه. فهنا إذن هذا هو الدليل، وجاء ذلك في حديث جابر وعن ابن عباس وغيره. والقول أيضا في الإشكال هنا كالقول في الإشكال هناك، فإنه جاء في حديث رافع ما يعني يرد معه الإشكال من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمخابرة هي فسرها كثير من أهل العلم بالمزارعة، فسرها كثير من أهل العلم بالمزارعة. والإجابة عن ذلك قريبة مما ذكرنا سابقا. أولا، إما أن ذلك محمول على المزارعة المنهي عنها، المزارعة المنهي عنها، ومما يدل لذلك أنه جاء في حديث رافع أنه نهى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها ولا يكرها بثلثها أو ربعها، وكأنه يشير بذلك إلى ما عاهد عليه أهل الجاهلية من أن يجعلون لهم هذا الثلث أو هذا الجزء أو هذا القسم أو نحو ذلك، والجزء الباقي لي الآخر. فيحمل إذن حديث رافع بن خديج جمعا بين الأدلة المتوافرة في صحتها على ما عرف النهي عن. نعم. أو يقال من أن الذي جاء في حديث رافع هو النهي عن إجارتها على هذا النحو، يعني أن يكون العقد ليس مزارعة وإنما عقد إجارة. فالإجارة من شروطها كما سيأتينا معرفة الأجرة، وإذا قال بثلثها أو ربعها يعلم الثلث أو الربع أو لا يعلم؟ هو زرع موجود أو غير موجود؟ معدوم، أليس كذلك؟ هو الذي سيزرع ثم ينبت ثم يخرج، وقد تثمر كثيرا وقد لا تثمر. فهو إذن هل تكون الأجرة معلومة أو غير معلومة؟ غير معلومة، قد يكون الثلث كثيرا جدا وقد يكون قليلا جدا. فإذا قالوا من أن هذا هو ما يحمل عليه الحديث. ولأجل ذلك جاء في بعض الروايات قال أما أن يكون ذلك بالذهب والورق فلا بأس، مما يدل على أن الحديث رافع ليس مساقه مساق الكلام عن المزارعة، وإنما إجارة الأرض على هذا النحو. فإذا إذا كان بدراهم بأثمان فهي تكون معلومة، فبناء على ذلك لا يكون فيها شيء، وهذا هو الإجارة. والإجابة الثالثة، وهذه نص عليها الحنابلة رحمه الله تعالى كلها، أن حديث رافع يعني في محل اضطراب، فكان المرجع إلى الأحاديث المحكمة والأحاديث الثابتة التي لم يرد فيها شيء من الاحتمال ولا الاضطراب، ولأجل ذلك كان قد أنكر على رافع زيد وابن عباس وعمل الصحابة على هذا، كما جاء من عمل عمر وعمل ابن مسعود وعمل سعد وغيرهم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا هو عمل الخلفاء فمن بعدهم. ولأجل ذلك قال الحنابلة رحمه الله تعالى: ولو افترضنا أن حديث رافع مورده هو مورد حديث مثلا جابر وابن عمر، وفي يعني أنهما متعارضة فعلا، فإن المصير إلى الترجيح، وترجيح أحاديث ابن عمر وجابر أولى وأتم، والحكم من أنها ناسخة لذلك أظهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه عامل أهل خيبر، واستمر ذلك إلى أن مات، واستمر على ذلك أصحابه، فيدل على أن هذا هو المستقر والثابت أو هو المتأخر الباقي، فيكون ناسخا لما ذكرنا. والإجماع لما كان منعقدا بين الصحابة على خلاف ذلك دل على أن هذا مما يقطع معه بصحة هذه الأعمال، كيف والمزارعة يحتاج إليها. ولذلك جاء في بعض الآثار: ما من أهل بيت في المدينة إلا ويزارعون لشدة الحاجة إليها واختلاف ما عند الناس وما يحتاجون إليه. فمن الناس من عندهم أرض ويحتاجون إلى العمل، ومن الناس من هو قادر على العمل ولا يجد محلا يحرث فيه ويزرع، فكانت الحاجة داعية إلى ذلك. نعم. قال: تصح المزارعة.
قال رحمه الله: وتصح المزارعة بجزء معلوم نسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر.
نعم. وتوضيح المؤلف هنا في المزارعة أظهر منه في المساقات، فهنا قال بجزء أو بنسبة معلوم أو بجزء معلوم معلوم النسبة. نعم. فدل هذا أو على ما ذكرنا سابقا، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك كالموضح لها والمبين لها، ويكون ذلك تبيينا لما تكلم عليه في المساقات لما أجملها قليلا في أنها تصح المزارعة أو المساقات بجزء مشاع، فلا تصح بجزء إيش؟ ما يقابل المشاع، المشاع يقابله المعين، تعرفون هذا؟ المشاع يعني أن حينما يكون فلان وفلان مشتركان على سبيل أن يكون اشتراكهما مشاعا، يعني أنه لا يختص أحدهما بجزء من هذا المكان، بل كل ذرة منه أو كل جزء من أجزائهما مشتركان فيه، فلا يقال هذا لفلان وهذا لفلان، ولا هذا المكان يختص بفلان ولا ذاك يختص به فلان، فضده المعين، يعني أن يكون لهذا جزء ولهذا جزء. فلأجل ذلك يقال مشاع، يعني أن يكون الزرع بينهما مشاع، يقال لهذا الربع ولهذا الربع، لكن هل يقال أن ربع هذا وهذا له هذا؟ لا، بل كل ما نتج هنا وهنا وهنا يجمع ويجعل ربعا وثلاثة أرباع أو ثلثا وثلثين على حسب ما يتفقان عليه. وقوله معلوم يخرج ما لو كان مجهولا، وهذا تقدم معنا كثيرا بأن يقول سأعطيك شيئا، سأرضيك ونحو ذلك، فإنه لا يصح ذلك. ذكرنا أوجه التعيين كثيرة كلها لا تصح، إما أن يقول لك هذا الجزء أو لك هذه القطفة ولي القطفة التي تليها، نعم، أو يقول لك ما على هذه الجداول ولي ما سواها، أو يقول لك مئة صاع وما زاد فهو لي، كل ذلك أنواع من التعيين لا تصح. إذن لا يصح إلا أن يكون جزءا مشاعا، أما سوى ذلك في باب المزارعة فلا يكون صحيحا، فلا يكون صحيحا كما قلنا في المساقات وفي باب الشركة، وفي باب الشركة لماذا؟ لما تقدم أيضا من أن هذا أتم في العدل، لئلا يلحق بأحدهما ظلم وإشكال، فإنه لو يمكن أن يصلح هذا الجانب ولا يصلح هذا الجانب، ويمكن أن تنتج إذا قيل مئة صاع لا تنتج إلا مئة صاع، فيكون هذه الأصواع كلها لهذا الشخص والآخر يذهب عمله أو شراكته هباء منثورا. نعم. قال طريقة التحديد إما أن تكون على الأصل كما ذكرنا أن التحديد للعامل، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الثمر هو نتاج هذه الأرض، والأصل أن يكون نتاج الأرض تابع لمالكها، أليس كذلك؟ فإذا إذا كان ثم اشتراط فإنما يكون للعامل، فإنما يكون للعامل. لكن لو أنهم قالوا من أن النصف لصاحب الأرض لكان ذلك تعيين ضمني من أن النصف الآخر للعامل، أليس كذلك؟ نعم. فإذا إما أن يكون التحديد ظاهرا فيعمل به، فإن كان التحديد للعامل يقال لك الثلث، فهذا موافق للأصل ظاهر لا يرد عليه إشكال بوجه من الوجوه فنعمل به. وإما أن يقال إيش من أن النصف لصاحب الأرض، فإنه وإن كان ذلك يعني خلاف الأصل لكنه محتمل لأن يكون التعيين في ضمنه أو جزء العامل فيه معلوم، وهو النصف المتبقي أو الثلثان أو الثلث على حسب ما يكون من البيان. والثالث أن يقال على الثلث، أزارعك هذه الأرض على الثلث، ولا ينص على أن هذا الثلث للعامل ولا لرب الأرض. وقد تقدم معنا ما يشبه هذه المسألة، وقد ذكرنا أن الشرط في مثل هذه الحالة إذا كان مطلقا فإنما يكون للعامل، لأنه هو الذي يحتاج فيه للشرط، هو الذي يحتاج فيه له في الشرط فكان له. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشترط كون البذل والغراس لرب الأرض وعليه على الناس.
قال: ولا يشترط في البذل أن يكون من رب الأرض. هذه المسألة تقدمت الإشارة إليها في المساقات حينما ذكرنا أن الغراس أو الشجر يكون على صاحب الأرض، وهو إما أن يكون مغروسا أو يبذل الأرض والشجر فيغرسها العامل. نعم. ثم ذكرنا إذا بذل صاحب الأرض الأرض واشترط على العامل أن يأتي هو بالأشجار فيغرسها، فقلنا هل يكون ذلك تكون المساقات صحيحة أو لا. وقد ذكرنا أن الحنابلة جعلوا تلك المسألة، وهي مسألة أن يكون الشجر على العامل، هي مقيسة على البذر. فهل البذر هل البذور نعم على العامل أو هي على صاحب الأرض؟ هل هي على العامل أو هي على صاحب الأرض؟ لما كانت هذه المسألة أصلا؟ لأنه لا يتصور المزارعة إلا بأن يكون فيها بذر. نعم. فلأجل ذلك سيحصل في ذلك النظر، هل ستكون على العامل أو تكون إيش أو تكون على صاحب الأرض. أما المزارعة فهي في الأصل إنما تتوجه على غراس موجود، نعم، لمن يقوم به. أما أن يطلب منه غراس الأرض فهذا خلاف المعتاد أو خلاف الأشهر أو خلاف الغالب. فنقول في هذه الحال هل يكون البذر على العامل أو يكون على رب الأرض أو يصح منهما جميعا؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، أليس كذلك؟ فهنا النفي يشير إلى قول من يقول باشتراط أن يكون البذر من رب الأرض، وذلك أن الحنابلة رحمه الله تعالى المتقدمين كالخرقي والقاضي وجماعة الأصحاب أحمد رحمه الله تعالى على اعتبار أن البذر على رب الأرض، وأصلهم في هذا هو الأصل العام في المساقات والمزارعة، في أن البذل من جهة والعمل من جهة أخرى، ولا يحصل بينهما اشتراك أو تداخل، فهذا يكون منه عمل أو ذاك يكون منه بذل للمال يعني من العامل، لا. فبناء على ذلك منعوها. فالمؤلف هنا قال ولا يشترط، وكأنه يشير بذلك إلى ما استقر عليه مذهب المتأخر الحنابلة من أن الصحيح عندهم عدم الاشتراط، وإن خالفوا بذلك متقدمي الأصحاب. واضح؟ والذي قال بعدم الاشتراط هو كثير من محقق الحنابلة في الطبقة الوسطى والمتأخرة، مثل ابن قدامة وابن تيمية، ونقل أو نقل ذلك صاحب الإنصاف، وأيضا أحاله أو نقل عن ابن رجب ما يدل على أن هذا هو مقتضى كلام أحمد رحمه الله تعالى. فذكروا جملة من الأصحاب الذين قرروا عدم اشتراط كون البدر من صاحب الأرض، وعلى هذا يعني مشى المتأخرون من الحنابلة. ولذلك ذكر المؤلف هنا أو قرر هذا، ومثله صاحب الإقناع يعني قال ما ذكره المتقدمون ثم أعقبه بذكر ما صححه المتأخرون من أن عدم اشتراط كون البذر من صاحب الأرض. واستدلوا هنا بدليلين ظاهرين، نعم نصيين. أولهما حديث ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يعملوا فيها من أموالهم بشطر ما يخرج منها. فقوله من أموالهم يدل على أن للعامل مدخل في بذل المال في بعض الحال، نعم. ومن جهة أخرى فإن الحديث دل على أنه عامل أهل خيبر بجزء مما يخرج من زرعها وثمرها، أليس كذلك؟ ولم يأتي في الحديث ذكر من يكون باذلا للبذر، فلو كان مشترطا لبين، أليس كذلك؟ ولو كان الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لنقل، فدل هذا على ماذا؟ على أن العامل يصح أن يكون منه البذر كما يصح أن يكون ذلك من رب الأرض. واضح يا أخوان؟ ثم أيضا قالوا أنه لم يكن هذا الدليل هو الدليل الأوحد أو المنفرد في هذه المسألة، بل جاء عن عمر وعن بعض الصحابة ما يدل على ذلك. فإن عمر كان إيش؟ كان يزارع على أنه إذا كان البدر منه فله النصف، وإذا كان البدر من العامل فله كذا وكذا، فدل هذا على أن عمر عمل بذلك. فلولا أنه يصح أن يكون العامل باذلا للبذر لم يكن لعمر أن يفعله، فلولا أنه صحيح لما رضي عمر بذلك، وكان هذا بمحضر الصحابة وعلمهم، فدل على أنه أمر ظاهر لا إشكال فيه، أنه أمر ظاهر لا إشكال فيه. إذن هذا هو الدليل الثاني، هو الدليل الثاني. في شيء الآن نسيته يتعلق بذلك، نعم. على كل حال يعني هذا ما يتعلق باشتراط البذر من العامل أو من ربي الأرض. نعم. ويعني أكثر ما استدل به من منع باعتبار الأصل والقياس على الشركة من جهة أن المضارب ليس له مدخل في بذل المال، ليس له مدخل في بذل المال. نعم. لكن نقول أن هذا وإن كان بينهما اتفاق في صور كثيرة أو تشابه ظاهر في مسائل متعددة من هذه من التفريعات، إلا أنه لا يعني ذلك أن تكون متفقة من كل جهة. فإذا جاء النص بالإبانة عن صحتها في باب دل على ذلك، وكان ذلك قاضيا من الحكم بتشريكهما في الفرع أو المماثلة بينهما في القياس. مما يتعلق بذلك أو مما يمكن أن يتفرع على ذلك، إذا قيل من أن البذر على صاحب الأرض فهذا لا إشكال فيه بوجه من الوجوه، لكن إذا قيل من أن البذر على العامل، نعم، فهل أو فإذا فسدت المزارعة بأي سبب من الأسباب فكيف يكون الحكم فيها؟ كيف تفسد المزارعة؟ لا يقصد الفساد، فساد الحكم، فساد حكم المزارعة. علي الشيء عبد الملك، لو فسدت المزارعة مثلا بالتعيين أو بالإبهام، يعني قالوا في بداية ذا أنا سأعطيك بعضها، هذه نحكم على أنها مزارعة صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة، لكن هم ما عملوا واشتغلوا ثم جاءوا إليك لتحكم بينهم، وقال أنا دخلت أنا وفلان أعطيته هذه الأرض يزرعها، نعم، على أن له نصفها، على أن له جزءا منها ولم أبين، أو على أن له هذا الجزء، نعم، وهذا بعد أن بذر وقام الزرع واشتد عوده، فهنا حكمنا من أن المزارعة فاسدة، فكيف المصير في الحال الواقعة؟ نقول لهذا العامل روح وخذ بذرك أخرجه من الأرض، أم نقول لصاحب الأرض خذ الأرض وما فيها من الزرع مع أن البذر أصله للعامل؟ فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى في تلك الحال إذا حكم بفساد المزارعة فإنه إن كان البذر من رب الأرض فالأمر ظاهر، نعم، من أننا نقول الأرض وما فيها لك أيها المالك، لكن أعطي العامل أجرته لأنه عمل وتعب وفاتت عليه المزارعة الصحيحة، لكن لا يفوت عليه عمله، فإنه عمل أيضا له قيمته وله ثمنه فيعطى أجرة مثله. واضح؟ لكن لو كان البذر من العامل فنقول والحال هذه إيش؟ البذر تبع لمن؟ للعامل. فالزرع لمن؟ للعامل، الزرع للعامل، أليس كذلك؟ فإذا نقول لصاحب الأرض انتظر حتى إذا فرغ ذلك العامل خذ أرضك، يقول أريد أن أستفيد منها، فنقول والحال هذه يكون الزرع للعامل لكن عليه أجرة الأرض لمالك الأرض، هذا عند القول بفساد البذر، بفساد المزارعة بالنسبة لما يتعلق بترتب هذه المسألة عليها. على كل حال هذا من المسائل التي تتعلق بذلك. هنا ذكر الحنابلة، طبعا المؤلف رحمه الله تعالى اختصر في باب المزارعة، ورأيتم أنه إنما أشار إلى هذه المسألة إشارة سريعة، فنعود بناء على ذلك على مقتضى ما ذكره هنا إلى ما أحلنا أو أرجعناه في باب المساقات، أن مقتضى قول متأخر الحنابلة بصحة أن يكون البذر من العامل في المزارعة أنه أن يصح أن يكون العامل باذلا للشجر في المساقات، أليس كذلك؟ أن يكون لو بذل العامل الشجر في المساقات لكان ذلك صحيحا. واضح يا أخوان؟ المسائل أو تفريعات المسائل الأخرى مثلها مثل ما قيل في المساقات، فالمزارعة عقد جائز لكل واحد منهما أن يفسخه، لأنها إلى الشراكة أقرب منها إلى الإجارة. واضح؟ فإذا فسخ أحدهما فيقال فيها ما قيل في المساقات من أن يدفع إلى الآخر ما فوت عليه. فإذا كان مثلا الفسخ من صاحب الأرض نقول أعطيه أجرته، وإن كان الفسخ من العامل فهو الذي فوت على نفسه المنفعة، أليس كذلك؟ فهكذا. نعم، هذا بالنسبة لعقد المزارعة من هذه الجهة. من المسائل التي تتعلق بالمزارعة ما يتعلق ب أو يقال فيها أيضا ما قيل في المساقات أن ما كان من شأنه العناية بالأرض وزرعها وحرثها وسقيها ونحو ذلك فكلها على العامل. ما كان يتعلق مثلا بإيصال الماء وحفر الجدول ونحو ذلك مما يتعلق بالأصل هو على رب الأرض كما قيل في المساقات. الحصاد على من يكون؟ نعم، هم يقولون على العامل. نعم، ويقطعون في باب الحصاد من أنه على العامل. هل ثم فرق؟ هناك قلنا في الجذاث أنهم يقولون أنه ليس على العامل إلا أن يشترط عليه، فما الفرق بين الحصاد والجذاث؟ لما فرقوا هنا؟ قالوا الحصاد في باب المزارعة على العامل، وأما الجذاذ فلا في المساقات. نعم، هو أظن يعني أنا ليس عندي فيها يعني تحقيق، لكن يظهر أنه لا يتحصل الزرع أو ثمرة الزرع إلا بقطعه بحصاده، فلأجل ذلك قيل به. نعم، أو جعل من ضمن داخلا في عمله أصالة، وأما تحصل الثمرة فإنها تتحصل قبل ذلك، ولذلك بعد نضجها يمكن يعني أو ما يعني محتملة. ما أدري والله، تحتاج إلى شيء من المراجعة. نراجعها شيخ حسين، حد يراجعها آخر؟ حد عنده فضل وقت؟ سيد ها ما عندك زيادة وقت؟ طيب، من المقدمة أحد أو من المقدمين؟ طيب، من أراد أن يراجعها. من المسائل التي ذكروها ذكروا مسألة يحسن بنا ذكرها لأن لها أيضا تعلق سابق أو ذكر مثائلها. يقولون لو أن المزارعة قامت على ثلاثة، أحدهما بذل الأرض والآخر بذل البذرة والثالث جرى عليه العمل يعني سقي الماء ونحوه، فهل تكون هذه صحيحة أو لا؟ فهل تكون صحيحة أو لا؟ ها؟ مر بنا مثلها في أي نوع؟ في أي باب؟ في أي نوع من أنواع الشركة؟ لا ليس في المضاربة. لا ليس في المفاوضة. ها؟ شركة الأبدان، لما قلنا إذا أعطاه الجمل أو البهيمة وقال تعمل فيها على ما رزق الله فهو بيننا، ثم ذكرنا المسألة الأخرى، لو بذل أحدهما الثلاثة الأشياء، لو بذل أحدهما البهيمة والآخر منه العمل والثالث منه مثلا ما يجعل عليها من السرج والإكاف ونحوه. نعم، فعلى كل حال ماذا يمكن أن يقال هنا؟ أبو عمر، ها؟ هناك الحنابلة إيش؟ حصل عندهم شيء من التردد في تلك. ها، أحد عنده جواب؟ يعني هم قالوا هنا من أنها لا تصح المزارعة في هذه الحال وتعتبر فاسدة، وتعتبر هذه المشاركة فاسدة. لماذا؟ لأنها من جهة المزارعة فليست بمزارعة، فإنها لا تتمحض في كون إيش؟ العمل من جهة والأصل من جهة، ولا يمكن إدخالها في باب من أبواب الشركة لاختلاف أحكام المزارعة في بعض الأحوال عن أحكام الشركة، فليست منطبقة على صورة المزارعة التي أتى بها النص، ولا يمكن أن تدخل على باب الشركة أو الحاقها بالشركة، خاصة إذا قلنا من أن الشركة بالعروض غير صحيحة. لكن لو قيل بصحة الشركة في العروض بالعروض ونحوها، هل يمكن تصحيح ذلك؟ هم مع أو عند قول من قال من الحنابلة بتصحيح العروض لم ينصوا في هذه على تصحيحها، ومن قالوا أيضا بتصحيح الشركة في المثال السابق الذي ذكرناه، إذا كان البهيمة من شخص والسرج من شخص والعمل من شخص، فإن من الحنابلة من قال بصحة ذلك، وهذا هو الذي تقرر معنا. مع ذلك لم يشيروا إلى تصحيح هذا، فهل بينها فرق أو يمكن التصحيح؟ أيضا تحتاج إلى شيء من النظر، وتبقى أنها داخلة في مسائل المزارعة، فلما لم تنطبق عليها المزارعة الصحيحة ينبغي التوقف فيها، نعم، أو استقرار الحكم بالمنع حتى يتبين لنا وجه أو إمكان إلحاقها بجواز ذلك أو بصحته. وهذه أيضا لعل أحدكم أن يراجعها، فنريد اثنين أو نتوجه إلى اثنين منكم يبحثوها. من الذي يستطيع حتى ولو لم يكن عند الإنسان فضل وقت؟ ها؟ حسن، وأنت الثالث اسمك؟ سليمان. سليمان وحسن وإسحاق، وسمعت حسين كأنها رفع يده، يعني يكونون أربعة. نعم، ما رفعت يدك؟ تخيلت، فنجعل فهذا في مقام، في مقام جعلي لا منزل جعل المظنة حقيقة. نعم، هنا يعني من المسائل اللطيفة التي ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى في هذا، أنهم قالوا ويكره الحصاد والجذاذ ليلا. لماذا؟ لأن العادة فينا. وش يقول عبد الباري؟ وش تقول فيها؟ أحد عنده جواب كرابوي؟ هانا تاندا فاروق لا الحصاد مو بطائر سيبقى مكانه. ايش يقول حسين؟ ها والحقيقه في الكشاف اشار الى تعليل انا ما تبين لي لا يعني كانني اظن انه لم يكن القصد الاول من ذلك، وذلك انه قالوا لعله ان تصيبه حيه او يحصل عليه اذى في حال الحصاد بالليل. نعم فهذا ما اخذ، لكن انا يظن يعني كانه انقدح في ذهني انهم لما ذكروا ذلك كانهم يشيرون بهذا الى ما جاء في قصه سوره نون. نعم فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فغدوا على حرث قادرين. يعني فكان هذا في أنهم أرادوا الحرث بالليل منعا يعني تعرض الفقراء والمساكين للأخذ من ذلك. فأنا أظن في ظني أنهم لما ذكروا ذلك أو ينقدحوا في الذهن أنهم لاحظوا هذا المعنى، والمعنى الآخر الذي ذكره صاحب الكشافي يكون صحيحا، لكن لا شك أن هذا يعني له أصل من السنة، له أصل من الأدلة من القرآن، وفي هذا إشارة إلى وهو أصل معلوم حتى عند الفقهاء رحمه الله تعالى، ودلت عليه الأدلة في مواطن أخرى، يعني أنه ينبغي أن يجعل في مثل هذه الأشياء حظا للفقراء والمساكين، فحصاده بالليل تفويت عليهم، فكأنه أراد بذلك. وإذا ومثله وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين، فالآيات والأحاديث وجريان قاعدة الشرع من السنة على أن لهم فيه حظ، وينبغي ألا يكون ذلك يعني بمنأ منه، وأن هذا فيه يعني ما يسنده من ظواهر نصوص كثيرة. نعم نعم لا هذا المقصود منه حق قد أو قدر زائد على الزكاة، فيمكن أن يشكل عليه هذا، يقول طيب هم سيبذلون الزكاة، لكن نقول أن الفقهاء قالوا يكره، يعني أن ينبغي للإنسان أن يبذل لهم وأن يعطيهم وأن يزيد، فذلك أتم وأبرك لماله، ولهذا قالوا أنه لا يمنع من الفقراء من الالتقاط، لأن الذي سقط كأنه مأذون فيه أو كأنه مهمل ومتروك مرغوب عنه، فكان للفقراء واللاقطين حق فيه، فكأنهم يشيرون إلى شيء من هذا. نعم هل بقي شيء مما يتعلق بمسائل المزارعة؟ فيه مسألة أخرى لو زارع، هي مسألة قد تقدمت في باب المضاربة لكن نشير إليها أيضا، وهو إذا زارع شخصا على أن يعمل في الأرض، فهل له أن يزارع آخر؟ هل له أن يزارع آخر؟ يعني يقول صاحب الأرض ازرعها على أن لك نصفها، فهل له أن يطلب من أحد أن يزرعها هذا العامل؟ نعم على ما ذكرنا في باب أو في فصل المضاربة من أنه ليس للعامل أن يفوض أحدا بالعمل، لأن هذا فيه تفويت جزء من الربح على صاحب المال بدون فائدة، فكذلك يقال هنا وكذلك قال الحنابلة قياسا على تلك، من أنه لو عامل أو زارع العامل شخصا آخر لأفضى ذلك إلى أن يذهب جزء من الثمرة زائدا على القدر الذي أذن به صاحب الأرض، فدل ذلك على أنه لا يصح إلا أن يكون بينهما اتفاق، فكأنه أذن له ووكله وجعل له قدرا من أو أجرة وكالته جزءا من هذا الثمر. فيه مسألة أخرى تتعلق بالمزارعة، يعني هذه أشهر المسائل التي تتعلق بباب المزارعة، قلنا أنها انقدحت في مسائل كثيرة. نعم، على كل حال لعل هذه تكون كافية بإذن الله جل وعلا. نعم نكمل. ها كيف في سؤال؟ ارفع صوتك ما اسمع. أي هنا الآن ذكر البيع وذكر أبواب البيع ثم انتقل منها إلى أبواب ليست من البيع، فالرهن ليس بيعا والضمان ليس بيعا والكفالة ليست بيعا والقرض ليس بيعا، كلها ليست من أحكام البيع. فالبيع يدخل في باب البيع وشروط البيع والبيوع المنهي عنها والمعللة، ويدخل فيها الخيار لأنه تتمة للبيع، يدخل فيه الربا والصرف، يدخل فيه باب البيع الأصول والثمار، ويدخل فيه السلم جهة أنه بيع. نعم، لكن ولذلك جعلوا الشروط المشترطة في البيع مشترطة في السلم، لكن ما بعد ذلك ليس بداخل في البيع، ولأجل هذا يعبرون عن في بعض الأحوال بأبواب المعاملات، نوع معاملة لكنها ليس بالضرورة أن تكون بيعا. نعم نعم كيف؟ بدل أي هذا ظاهر أنه يبقى أي، أما لو كان سيشاركه يقول إذا قلنا في باب المساقات أن العامل يبذل إيش؟ يبذل الشجر، فهل يملك الشجر بعد ما بعد انتهاء المساقات بينهما؟ لا، هم يقولون ينتهي ويكون لصاحب الأرض تبع للأصل، وإلا لحصل في ذلك إشكال لأنها انتقلت من كونها مساقات إلى كونها مشاركة، لكونهما قد اشتركا أو تداخلت أصولهما، وليس هذا باب المساقات. نعم، هذا سؤال جيد. نعم، نص الحنابلة وغيرهم على أنه يصح الجمع بين المساقات والمزارعة، هذه مسألة مهمة. يعني لو كان واحد عنده في هذا المكان شجر فقال أسقيك على هذا الشجر بثلث ما يخرج منها وتزرع الفضاوات التي بينها والفراغات التي بينها، وهذا له صور، إما أن يقول أسقيك وأزارعك بالنصف فنصف ما يخرج من الزرع ونصف ما يخرج من الشجر له، وإما أن يقول أسقيك على النصف وأزارعك على الثلث. نعم، فأيضا كذلك يكون صحيحا، يكون صحيحا. ففي كلا الحالين ما دام أنها وقعت على وجه صحيح فيصح. والحنابلة رحمه الله يقولون أنه إذا صح العقد منفردا صح مجتمعا، لأن كل واحد منهما جائز، فسواء عقد كل واحد منها أو عقد بعقد واحد كان ذلك جائزا، كما قيل في بعض مسائل تفريق الصفقة من أنها صحيحة. نعم، فكذلك هنا أو لا، تفريق الصفقة فيما يترتب لو حصل نقص في واحد منهما، أتركه هذا. نعم، نبدأ في الإجارة، تخلونا نبدأ في الإجارة عشان نسمنا. نعم، إيش عندك يا إسحاق؟ نعم، هذا سؤال جيد. الفقهاء الحنابلة ذكروا مسألة إجارة الأرض بعد المزارعة، يعني قبل الإجارة، فقالوا من أن إجارة الأرض صحيحة، وعلى ذلك تتابع أهل العلم. وما جاء في بعض ألفاظ حديث أما أن تكون بدراهم معلومة أو بأوسق معلومة فلا، فيقصدون بذلك إيش؟ المزارعة أو المساقات. أما إجارتها سواء كان ذلك بالذهب والفضة أو بغيرها من العروض فإن ذلك صحيح في المتقرر عند أهل العلم، وجاءت بذلك أحاديث ودلت عليه أدلة، ولا يختلف في أن هذا قد دل عليه النص واعتمد على الأصل من صحة إجارات الأرض، فهي داخلة في المسائل أو صحة أبواب الإجارة بعامة، صحة أبواب الإجارة بعامة. لكن لو كان بجزء مما يخرج منها فإن ذلك لا يكون صحيحا. لماذا؟ ليش؟ لأن سيكون مجهولا معدوما، قد يخرج وقد لا يخرج. لكن إذا تقول لي أنت تعطيني بعشرة آلاف ريال ثم تزرعها أو تسكنها، هذا شأنك، تفعل فيها ما شئت، فصحيح. فباب المزارعة باب واحد وعمل واحد، أما باب الإجارة فمنافع شتى، ولذلك سيكون لها شروط واعتبارات من جهة أخرى، ويكون فيها أيضا اختلاف عن المزارعة من أوجه أخرى. نعم، وسيأتي بيانها بإذن الله. نعم. باب الإجارة، هذا يعني من المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مسائل البيع وما يتعلق به أو ما يلحق به، نعم، أو ما للبيع فيه مدخل قد تكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى، ثم بعد ذلك عقد لباب الإجارة التي هي العقد على المنافع، التي هي الانتفاع ببعض المنافع لا بالأعيان، فهذه هي الإجارة. وفي الحقيقة أو من حيث النظر أنها قد يكون هي فيها نوع بيع، هي نوع بيع، لأن حقيقتها تمليك هذه المنفعة مدة معينة لمن يستفيد منها، أليس كذلك؟ فما وجه أو ما الفرق بين الإجارة والبيع؟ ما الفرق بين الإجارة والبيع؟ الإجارة محددة بوقت، والبيع تمليك. طيب ها أحمد، تمليك المنفع. طيب والبيع ما فيه تمليك المنافع في بعض الأحوال؟ مبادلة مال ولو في الذمة بمثله أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، مال أو عين أو منفعة بالذمة بمثل أحدهما، فقلنا أنه بيع منفعة، ها؟ على التأبيد. طيب يعني هذا ممكن، وهو اللي قالوا في شيء عندك في الفروق بين الإجارة والبيع أو فرقا بين اللي. ذكر بعض أهل العلم الفروق بين الإجارة والبيع، أولها أن الإجارة لا يدخلها الربا، وأما البيع فإنه داخل فيه، فإن الربا يدخل فيه، واضح؟ ولأجل ذلك يجوز إجارة الحلي بالدراهم والدنانير، فلولا أنه لا يدخل الربا لم يكن لذلك أن يكون صحيحا. أيضا أن الإجارة قد تدخل في مسائل لا يدخل فيها البيع، مثل إجارة الحر، فالحر يمكن أن يؤجر، مثل العامل والسائق وغيرهم، لكن هل يمكن بيع الحر؟ لا يمكن بيعه. وثم أيضا مسائل مشابهة لذلك. الثالث قالوا أن الإجارة متوجهة إلى النفع، وأما البيع فإنه متوجه للعين، لكن يشكل على ذلك أن البيع أيضا يتوجه إلى المنافع في بعض الأحوال، أليس كذلك؟ لكن قالوا أن الفرق بينه وبين الإجارة في أن الإجارة لها حد ينتهي إليه، وأما المنفعة هناك نعم فإنها مؤبدة، فكأنها نزلت منزلة العين في حصول الاستقلال بها. واضح؟ يعني لما كانت المنفعة يعني بيع المنفعة بيع تام، فكأنها يعني وإن كانت الحقيقة أقرب ما لها الإجارة، لكن لما كانت مؤبدة غلبت فيها صفة التأبيد، فكأنها مثل العين، مثل تمليك العين. تعرفون مثال ذلك؟ يعني مثلا لو اشترك شخصان في ممر، وأراد شخص أن يفتح بابا على هذا الممر الذي هو ملك فلان، نعم، فقال أنا أعطيك 50,000 على أن أنتفع بهذا الممر، أدخل معه وأفتح لي بابا ونحو ذلك. فنقول في هذه الحالة إيش؟ هذا بيع لأنه مؤبد، لكن قد يكون إجارة لو قال أنا أعطيك 10,000 على أن أجعل لي ممرا في هذا لمدة 3 سنوات. فهو كله متوجه للنفع، لكن قالوا لما كان مؤبدا كان بمثابة بيع العين وتمليكها، فلذلك خرج من هذا. على كل حال هذه هي الفروق بين الإجارة والبيع ممن ذكرها السعدي رحمه الله تعالى في كتابه النافع المفيد في الفروق والأصول والفروق النافعة. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.